الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الاحتفال بالأعياد البدعية لا يجوز. وفي السنة عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها، ولكن لا يستباح فيهما ما حرم الله عز وجل. ولا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه، وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه. والخير كله في اتباعهم، والاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وهكذا الاحتفال بليلة 27 من رجب التي تسميها بعض الناس ليلة الإسراء والمعراج. والأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأعياد الموالد نوع من العبادات المحدثة في دين الله، فلا يجوز عملها لأي أحد من الناس مهما كان مقامه أو دوره في الحياة. فأكرم الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عنه أنه أقام لمولده عيدا ولا أرشد إليه أمته. وأفضل هذه الأمة بعد نبيها خلفاؤه وأصحابه، ولم يحفظ عنهم أنهم أقاموا عيدا لمولده، ولأنه تشبه بالكفار في عملهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا يجوز الاحتفال بما يسمى عيد الأم ولا نحوه من الأعياد المبتدعة. والعيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة، ومنها الاجتماع في ذلك اليوم، ومنها الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات. ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام، سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره لمحرم بالحج أو العمرة أو غير محرم ما دام في حرم مكة أو في حرم المدينة. فإذا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمرة، كسائر الصيد لعموم قوله تعالى: أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها. الحديث رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها، رواه مسلم. خلع النعال في شريعة موسى عليه السلام منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بالصلاة بالنعال. تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة، ولا ينبغي أن يكتبها لأنه لا يجوز تعليقها. وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها، ويجب أن يبين له أن هذا شرك، والذي يجب عليه البيان هو الذي يعلمها. سؤال: عندنا في مصر بئر بسيناء يقال إن نبي الله أيوب قد أمره الله أن يركض برجله فيها حينما كان مبتلى فشفاه الله تعالى. الجواب: لا صحة لذلك، ولم يعلم المحل الذي اغتسل فيه أيوب، فلا يجوز أن تذهب إلى ما زعم أنه بئر أيوب. سؤال: حدثني أحد المشايخ فقال جاء شيخنا المتوفى إلى والده في الرؤيا وقال لوالده: ابني ضريحا أي مقام. الجواب: ليست هذه رؤيا، إنما هي حلم، والحلم من الشيطان، وذلك لمخالفتها الشرع، فإن البناء على القبور وإقامة القباب عليها من كبائر الذنوب وذرائع الشرك. فقد ثبت عن أبي الهياج أنه قال لعلي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويت. رواه مسلم. سؤال: ما مدى صحة قولهم علي كرم الله وجهه؟ الجواب: لا أصل لتخصيص ذلك بعلي رضي الله عنه، وإنما هو من غلو المتشيع فيه. سؤال: هل من المعقول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ الجواب: من الممكن عقلا، الجائز شرعا أن يرى المسلم في منامه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته وصورته التي خلقه الله عليها، فتكون رؤيا حق، فإن الشيطان لا يتمثل به لقوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به. رواه البخاري من طريق أنس. ولكن قد يكذب الإنسان فيدعي زورا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها والتي نقلت إلينا نقلا صحيحا، وقد يرى في منامه شخصا على غير الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخيل إليه الشيطان أنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو، فتكون رؤيا كاذبة. والرؤيا المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية لم تصح نسبتها إليه، كانت مصطنعة مفتراة، وهذا هو الظاهر، فإنه لا يزال مدعي مجهول يسمي نفسه الشيخ أحمد ويدعي أنه رأى هذه الرؤيا. وقد توفى الشيخ أحمد خادم الحجرة من زمن طويل، كما أكبر بذلك أهله وأقرب الناس إليه حينما سئلوا عن ذلك وأنكروا نسبة هذه الرؤيا إليه، وهم ألصق الناس به وأعرفهم بحاله، وإن صحت نسبتها إليه فهي إما كذب منه وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أضغاث أحلام وخيال كاذب وتلبس من الشيطان الرأي، وليست رؤيا صادقة، والذي يدل على أنها كذب وبهتان أو خيال وزور ما اشتملت عليه مما يتنافى مع الواقع وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما منافاتها للواقع فإنها لا تزال تدعى وتنشر مرات بعد وفاته، وقد أنكر أهله وألصق الناس به نسبتها إليه حينما سئلوا عن ذلك. وأما منافاته للشريعة الإسلامية فلما اشتملت عليه من الأمور الآتية: أولا، الإخبار فيها عن تحديد عدد مرات من مات من هذه الأمة على غير الإسلام من الجمعة إلى الجمعة، وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها البشر، إنما يعلمها الله ومن يظهره عليها من رسله في حياتهم. ثانيا، إخباره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة، ولم أقدر أن أقابل ربي والملائكة، فإنه من الزور والأخبار المنكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحوال أمتي بعد وفاته، بل لا يعلم منها أيام حياتي في الدنيا إلا ما رآه بنفسه وأخبره بها من اطلع عليه من الناس أو أظهره الله عليه. وعلى تقدير أنه يعلم أحوال أمته بعد وفاته، فلا يلحقه بذلك حرج، ولا يصيبه من وراء كثرة ذنوبهم ومعاصيهم إثم ولا خجل. وقد ثبت في حديث الشفاعة العظمى أنها الموقف كفار المسلمين يستشفعون بالأنبياء واحدا بعد آخر حينما يشتد بهم هول الموقف، فيعتذر كل منهم عن الشفاعة لهم عند الله، ثم ينتهي أهل الموقف إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند الله، فيستجيب لهم ولا يمنع من الشفاعة لهم كثرة معاصيهم أو كفر الكافرين منهم، ولا يخجل من ذلك، بل يذهب ويسجد تحت العرش ويحمد ربه ويثني عليه بمحامد يعلمه إياها حتى يأمره أن يرفع رأسه وأن يشفع لهم، وبعد ذلك ينصرفون للحساب والجزاء. قلت: وكذا تأتي إلى بعض الناس رسائل ذيلت إن لم ترسلها ستصاب بكذا، وكل هذا من الافتراء والكذب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.